الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة ووجوب حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية. المقاومة العراقية تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، والكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر ببغداد. التحالف الدولي يكشف عن استهداف مبنى له في كردستان العراق بطائرة مسيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد استعداد طهران لتقديم أي مساعدة من شأنها أن توصل إلى السلام الدائم بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا. ودعا خطيب زاد طرفين إلى ضبط النفس ووجوب حل الخلافات الحدودية بين البلدين بالطرق السلمية، مؤكدا ضرورة تجنب التصعيد والاشتباكات والتوصل بأسرع وقت ممكن للسلام الدائم في منطقة جنوب القوقاز. وأعرب خطيب زاد عن أسفه لاستمرار الاشتباكات المتقطعة بين البلدين وسقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين. تواجه محافظة خوزستان جنوب غربي إيران ظاهرة جفاف وشحة مياه طالت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وقد انعكست هذه الظاهرة سلبا على حياة ومعيشة المواطن، خاصة الذي تعتمد حياته على بيئة الأهوار والزراعة، مما استدعى إلى مطالبة المسؤولين المعنيين بوضع حلول لمشاكلهم بأسرع وقت ممكن. وحول أزمة المياه في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والجهود التي تبذل لإيجاد حلول لهذه الأزمة، نستمع إلى التقرير التالي.
وجهتنا مياه الأهوار وجفافها الذي طال مساحات شاسعة منه قدرت بآلاف الهكتارات، وشحة مياه مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، أمور ألقت بظلالها على مواطني محافظة خوزستان ومعيشتهم وإصرارهم في الوقت نفسه على مطالبة المسؤولين لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة.
مطالب سلمية يأمل من خلالها المواطن الخوزستاني تحقيقها على أرض الواقع، مطالب تعكس مدى وعي الشعب بالديمقراطية وإدراكه لما له وما عليه.
مطالب المواطن الأهوازي هي مطالب سلمية، وعلى المسؤولين التوجه إليها وحلحلتها بأسرع وقت. وكما تشاهدون نموذج من هذه المطالب هو إيصال المياه لنهر كارون، وهو مصدر رزق للكثير من هذه الشعب.
مياه سد الكرخة الذي يسع أكثر من 7 مليارات متر مكعب يضمن أروائي 320,000 هكتار، والآخر أصبح محطة نقاش الجميع من المسؤولين والفلاحين.
نرجو من المسؤولين، نرجو من المحافظ يأمنون حق المياه الفلاحة على صعيد المحافظة كلها.
في الجانب الآخر مساعدات تعكس السعي لاحتواء الأزمة ووقوف الحرس الثوري إلى جانب الشعب ومشاطرته أزمتهم.
في هذه المدة أرسلنا 25,000 قنينة ماء قابل للشرب إلى هذه المناطق، وأيضا إرسال الصهاريج إلى القرى التي تعاني من قلة المياه، وكذلك نصب الأنابيب في القرى لرفع المعاناة.
الحرس جانا ويا بنا ماي، وهاي نوبجني بنا بدناش يريبونا ماي، والحمد لله والشكر، والله لا تفوتها شر، الحمد لله والشكر.
احنا هنا فرقة جهادية، كل يوم نجي كل ما يحتاجون ماي نجي نطيهم ونمشي، وشدة والزول إن شاء الله.
مساء حثيثة وحلول ينتظرها مواطن خوزستان أن تقدم من الحكومة عاجلا ليس آجلا.
دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية لانسحاب كامل للقوات الأمريكية من جميع العراق بما فيهم المستشارين والمدربين. بيان الفصائل أشار إلى أن انسحاب القوات المحتلة يجب أن يكون انسحابا كاملا من كل الأراضي العراقية ويشمل كل من قاعدتي عين الأسد والحرير الجويتان وكذلك قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء، ويجب أن يشمل أيضا التحالف الدولي وقوات الناتو. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر أنه تم تنفيذ عملية اعتقال كل الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات. يذكر أنه قبل 5 أيام وقع انفجار في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وقد تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا الحادث الإجرامي. كشف التحالف الدولي عن استهداف طائرة مسيرة لمبنى تابع له في منطقة كردستان شمالي العراق، وقال التحالف إن طائرة مسيرة استهدفت المبنى في الساعة 1:30 من فجر الجمعة، موضحا أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية. وتتعرض القواعد والمصالح الأمريكية في العراق لهجمات مستمرة بقذائف وصواريخ ومسيرات، تعبيرا عن الرفض الشعبي لتواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية والتي تماطل في الانسحاب الذي أقره مجلس النواب العراقي في 5 يناير كانون الثاني عام 2020. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تسلمت قوات الجيش العراقي أمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد بدلا من قوات الشرطة الاتحادية، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي فجرت سوق الوحيلات بمدينة الصدر ونفذت الهجوم الغادر على الأبرياء. ووعد الكاظمي العراقيين بأن المجرمين سيعرضون اليوم أمام القانون ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم. وقبل 5 أيام وقع انفجار في سوق الوحيلات مدينة الصدر بواسطة إرهابي يرتدي حزاما ناسفا أدى إلى استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين. على صعيد ثاني، كشف المتحدث باسم التحالف الأمريكي في العراق العقيد واين ماروتو اليوم السبت عن استهداف طائرة مسيرة درون لمبنى تابع له شمال العراق، مشيرا إلى أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا. وأشار ماراتو إلى أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها متيقظة وتدافع عن نفسها في إطار حقوقها الطبيعية. بسياق متصل، دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية من جميع مناطق العراق بما فيهم المستشارين والمدربين. ووجهت المقاومة العراقية تحذيرا شديدا له، دعت من خلاله إلى انسحاب كامل للقوات المحتلة وخاصة الأمريكية من جميع الأراضي العراقية، مؤكدة أن المدربين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا وبالتجربة على مدى 10 سنوات فشلا ذريعا في العراق. بيان التحذير أكد أن الانسحاب يجب أن يكون كاملا من كل الأراضي العراقية وأن يشمل كلا من قاعدتي عين الأسد والحرير الجويتان وكذلك قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء، ويجب أن يشمل التحالف الدولي وقوات الناتو. بنفس السياق، تفاعل مغردون عراقيون مع وسم تنسيقية فصائل المقاومة تزامنا مع بيان الهيئة لفصائل المقاومة بشأن تواجد القوات الأمريكية في العراق، وأكد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة استمرار المقاومة حتى خروج آخر جند إلى الاحتلال من العراق. وقال مغردون أن المقاومة أفشلت كل مخططات الاحتلال الأمريكي وعملائه بالعراق وغرب آسيا. وبناء على تصريحات مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في أن نهاية العام الجاري ستكون آخر موعد لتواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية. تكررت الوعود الأمريكية بسحب قواتها من العراق، ولكن حديث المقاومة هذه المرة برفض كل أشكال التواجد حتى من التحالف الدولي وقوات الناتو يعني أن الجدية والحسم قريبان. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان أن الفتى محمد منير التميمي استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الحي خلال مواجهات اندلعت يوم أمس الجمعة أثناء مسيرة منددة بالاستيطان انطلقت في قرية النبي صالح شمال رام الله. وأصيب نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال هذه الصدامات. وكان مئات الفلسطينيين قد تجمعوا عصرا في بلدة بيت الواقعة جنوبي نابلس والتي تشهد منذ أشهر مواجهات على خلفية احتجاجات ضد مستوطنة أفتار العشوائية القريبة. وحول المواجهات المستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
يوم مقاوم بامتياز خاضه الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة الغربية، مواجهات أطلقها الشباب الفلسطيني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله. قوة راجلة من قوات الاحتلال ردت بالرصاص الحي باتجاه الشباب ما أسفر عن إصابة الشاب محمد منير التميمي ليستشهد متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى. فعاليات مناهضة للاستيطان على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس تحولت إلى مواجهات مع قوات الاحتلال أسفرت عن عشرات الجرحى. الهلال الأحمر الفلسطيني وطواقم الإسعاف قالت إن مواطنا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فيما تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين من قواته في المواجهات. جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية قالت إن طواقمها تعاملت مع نحو 320 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وأوسرين في قضاء نابلس، 21 منها بالرصاص الحي ونحو 70 إصابة بالرصاص المطاطي وقرابة 200 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. مقاومة الضفة الغربية لم تهدأ منذ نحو 3 أشهر، تعددت أشكالها من المواجهات المباشرة إلى الإرباك الليلي إلى المسيرات الدورية رفضا للاستيطان وجدار الفصل العنصري في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.
كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات على خلفية قرار لوزيرة البيئة الإسرائيلية الجديدة تامار زينتبرغ. وحذرت صحيفة عبرية من حدوث أزمة في العلاقات إذا ألغت تل أبيب اتفاقية نقل النفط الإماراتي. واعتبرت مصادر في أبوظبي أن إلغاء الاتفاقية سيعرض اتفاقية إبراهام للخطر. سجلت تونس زيادة يومية قياسية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، معلنة وفاة أكثر من 300 شخص خلال 24 ساعة. وحذرت جهات صحية وعلمية في تونس من زيادة المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء، مشيرة إلى امتلاء وحدات العناية المركزة في المستشفيات ونقص في إمدادات الأكسجين. من جهتها اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوفيات اليومية في تونس جراء الفيروس هي الأعلى في أفريقيا والدول العربية. وكانت دول أوروبية وعربية عدة أرسلت مساعدات طبية وأكثر من 3 ملايين جرعة لقاح إلى تونس لمساعدتها في التصدي للانتشار السريع للفيروس في البلاد. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 35 عنصرا من مسلحي حركة طالبان خلال عمليات شنتها القوات الأفغانية في ولاية هلمند بجنوب البلاد. وجاء في بيان للوزارة الأفغانية أن 35 عنصرا من طالبان بينهم قيادي قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة عدة شنتها القوات الأفغانية الحكومية في مناطق مختلفة بولاية هلمند جنوبي البلاد. وفيما قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 262 إرهابيا قتلوا خلال 24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي 13 ولاية. أعلنت الحكومة الأفغانية فرض قرارات حظر التجوال ليلا في أنحاء البلاد. وحول آخر المستجدات والأوضاع في أفغانستان والصراع بين القوات الأفغانية وعناصر حركة طالبان نستمع إلى التقرير التالي.
الحدود الأفغانية مع دول الجوار باتت مسرحا للبيانات المتضاربة بين الحكومة وطالبان. فبعد أن أعلنت الحركة سيطرتها على 90% من الحدود، خرجت وزارة الدفاع لتقول إن تصريح طالبان محض كذب ودعاية لا أساس لها، وتؤكد أن القوات الحكومية هي من تسيطر على الحدود وعلى كافة المدن الرئيسية والطرق السريعة في البلاد. إلا أن طالبان باتت تسيطر حتى الآن على نصف الأقاليم الأفغانية البالغ عددها نحو 400، وهو أمر دفع رئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك ميلي ليرجع أسباب هذا التقدم لطالبان إلى فقدان القوات الحكومية إلى عاملين أساسيين وهما الإرادة والقيادة. الطائرات الأمريكية عادت إلى الأجواء الأفغانية، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذها لضربات جوية لدعم القوات الحكومية خلال الأيام الماضية، فيما قال الطالبان إن الضربات الأمريكية استهدفت ضواحي مدينة قندهار في جنوبي البلاد وأسفرت عن مقتل 3 مقاتلين وتدمير سيارتين. وشددت الحركة على أن هذا الهجوم انتهاك واضح لاتفاق الدوحة الذي ينص على عدم قيام الولايات المتحدة بعمليات في أفغانستان بعد شهر أيار مايو. وأكدت الحركة أن واشنطن إذا قامت بأي عملية أخرى فسوف تتحمل العواقب. المكتب السياسي لطالبان قال إن الحركة أكدت لممثلي الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة وقطر أن سياستها تجاه السلام لم تتغير رغم موقفها القوي على الأرض، وأنها تفضل حل القضية بالحوار، وأن الحركة لن تسمح لأي جماعات باستخدام أراضي أفغانستان ضد أمن الدول الأخرى، داعية المجتمع الدولي للقيام بدور نشط في إعادة إعمار أفغانستان. روسيا يبدو أنها لا تزال متأثرة بما شهده الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، حيث أكد الكرملين أن موسكو لا تخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة. وأضاف أن موسكو تعير اهتماما بالغا لمسألة عدم تعرض حدود شركائها للخطر بسبب الوضع في الأراضي الأفغانية. وأتى هذا بعد أن أعلنت سعيها لإجراء مناورات مع طاجكستان وأوزبكستان، وذلك لتخوفها من أن يسبب نفوذ الحركة المتصاعد في أفغانستان ضررا لحلفائها ويصل إلى أراضيها.
حذرت الأمم المتحدة من أن ما يربو على 4 ملايين شخص في لبنان ومن بينهم 1 مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب. يأتي ذلك في ظل تأثير نقص التمويل والوقود والإمدادات على ضخ المياه. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في بيان لها إن المنظمة تقدر توقف معظم عمليات ضخ المياه تدريجيا في أنحاء البلاد في غضون 4 إلى 6 أسابيع. وأخيرا رفضت تركيا تنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها لتقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح مدينة فاروش الساحلية المهجورة في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية. وقالت الخارجية التركية أنها ترفض إعلان مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع إعادة فتح المدينة الخاضعة لسيطرة السلطات القبرصية التركية، ورفضها أيضا التصريحات الدولية التي تستند إلى طلبات غير مبررة ولا تنسجم مع الحقائق في الجزيرة. ودنا مجلس الأمن خطة لزعماء القبرص الأتراك وتركيا لإعادة فتح المدينة مشددا على ضرورة الكف عن أي تحركات أحادية الجانب لا تتناسق مع قراراته وقد تتسبب في تصعيد التوتر في الجزيرة. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة ووجوب حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية. المقاومة العراقية تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، والكاظم يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر ببغداد. التحالف الدولي يكشف عن استهداف مبنى الله في كردستان العراق بطائرة مسيرة. ختام النشرة من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وطابت ليلتكم بألف خير. فيما يلي يستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 1:30 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف، وموضوعها كيف نحصل على جيل قارئ. ألو طهران في الساعة 1:22. أما عند 3:02 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 3:37. 5 دقائق لسلامتك في الساعة 3:41. نسائم الرحمة تأتيكم عند 3:50 في الساعة 4:02 من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 4:28. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة مباركة منتخبة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ السيد متولي عبد العال. التلاوة المختارة تبدأ من الآية 18 من سورة الحشر الشريفة إلى نهاية السورة نفسها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا فأنساهم أنفسهم أولئك
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سلم يا رب.
لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون.
الله
يا عم
لو متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، نستمع الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. عنوان المحاضرة: كيف نحصل على جيل قارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. سيكون حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حول كيفية خلق جيل قارئ مثقف، وقبلها سيكون لنا وقفة مع هذه الآيات المباركات لكي نتلمس بعض معانيها ونتدبر في كلماتها وألفاظها. ذلك أن القرآن الكريم كتاب هداية وتدبر وتأمل، وكلما نظر الإنسان فيه وجد فيه معرفة جديدة وعلما حادثا، وأنه لا يزداد على النشر إلا طراوة وجدة. الآية المباركة تبدأ بأمر إلهي. قد أشرنا إلى أن الزمان وبدء الرسالة الإسلامية وبدء تكوين المجتمع الإسلامي بهذا الأمر له مغزى ومعنى عميق، ذلك أن من الممكن في بداية تأسيس المجتمع الرسالي أن يأمر القرآن قائده ونبيه، أن يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه وقائد هذا المجتمع، من الطبيعي أن يكون أمره في أهم الأشياء وأكثرها إلحاحا وتعجلا. أنت عندما تأتي إلى شركة تريد أن تؤسسها مثلا، أو تريد أن تنقذها من الإفلاس، سوف تبدأ بأهم قضية في هذه الشركة وأهم خطوة ترفع هذه الشركة من إفلاسها أو تساهم في تأسيسها وإنشائها. لو انشغلت في ذلك الوقت بأمر كمالي أو إضافي لعيب عليك. إذا بدأ القرآن الكريم يوجه نبيه أن اقرأ وهو في بداية تأسيس الدعوة وفي بداية إقامة المجتمع الإسلامي، فإما أن نتصور أن قضية القراءة أمر كمالي، أمر إضافي، أمر زائد على الحاجة، وهذا يعني خلاف الحكمة، أو نعتقد أن هذا الأمر لما كانت البداية به والتأسيس بواسطته فإن له دخلا مهما في تأسيس هذا المجتمع وإنشائه، وهذا هو الصحيح. بداية الإسلام، بداية القرآن، بداية الدعوة، بداية التوجيه الديني هو بإقرأ، ورسالة ذلك المجتمع أيضا في شيء مقروء، معجزته مقروءة، رسالته مقروءة، أهدافه مقروءة، فيأتي القرآن الكريم بهذا الأمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماذا يعني باسم ربك؟ احتمل المفسرون عدة احتمالات. الاحتمال الأول: اقرأ باسم ربك يعني ابدأ قراءتك بلفظ البسملة، والأمر كما يقولون ظاهر في الوجوب. إذا أردت أن تقرأ قرآنا، إذا أردت أن تقرأ سورة من سور القرآن الكريم، فعليك أن تبتدئ بالبسملة، وهذا جعله بعض المفسرين والفقهاء من أدلة لزوم الابتداء بالبسملة في قراءة القرآن في الصلاة. اقرأ باسم ربك، ابدأ في قراءتك القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون هذا المعنى حجة لمن يقول بلزوم البسملة عند قراءة القرآن الكريم. وتعلمون أن هناك توجهين في الفقه الإسلامي: توجها يقول بلزوم أن يبدأ الإنسان بالبسملة في قراءة القرآن والسورة، وإلا عدت قراءته ناقصة، وإلى هذا يذهب فقه أهل البيت عليهم السلام على الأقل في خصوص الفاتحة، وأيضا يذهب إليه جمع غفير من فقهاء المسلمين من غير هذا المذهب، بل نقل عن بعضهم أن عدم الاعتناء بالبسملة يعني حذف 114 آية من القرآن الكريم. ولهذا وبناء على هذا الرأي يعد ما يقوم به بعض المسلمين من ترك البسملة في الصلاة في قراءة القرآن وإثبات قول آمين في نهاية الفاتحة، يعد هذا أمرا غير مفهوم وغير مبرر، لأن كلمة آمين أقصى ما يقال فيها أنها دعاء، أحسن ما يقال فيها، لا أحد يدعي أنها يمكن أن تكون آية، أقصى ما يقال فيها أنها دعاء بمعنى اللهم استجب، والدعاء لا بأس به في القرآن في الصلاة، هذا أقصى ما يقال في المسألة. لكن هناك احتمال أن تكون كلمة زائدة، وأقل ما يقال في البسملة أنها مستحبة، وقد يحتمل أن تكون واجبة، فأمر البسملة دائر بين الوجوب وبين الاستحباب. ما حد يقول خب حرام، ما حد يقول بدعة، ما حد يمكن أن يقول أنها زائدة ولا يجوز. فأمرها دائر بين الوجوب وبين الاستحباب، وأمر آمين دائر بين الزيادة وبين كونها دعاء مستحبا. فمقتضى القاعدة أن يؤتى بالبسملة على كل حال، ومقتضى القاعدة أن تترك كلمة آمين. لكن التزم بعض المسلمين بإثبات هذه وحذف تلك، ولا نعلم ما هو المبرر في ذلك. فأول احتمال ذكره المفسرون أن يكون معنى اقرأ باسم ربك يعني مبتدئا بلفظ البسملة، لتكن قراءتك فاتحتها بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون حجة للقول بلزوم البسملة في أوائل السور القرآنية. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون اقرأ باسم ربك بمعنى اقرأ مستعينا بذات الله باسم الله، مثل ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تستعين بالله عندما تقرأ، عندما تتعلم، عندما تتفهم، تستعين بمن لديه العلم المطلق والمعرفة وكل خزائن العلم. فأنت عندما تأتي تستعين بهذه الذات المقدسة، يعني اقرأ مستعينا باسم الله بذات الله بالله سبحانه وتعالى. هذا احتمال آخر. احتمال ثالث أن يكون اقرأ باسم ربك بمعنى لأجل الله، اقرأ، تعلم، تثقف، كل ذلك ليكن باسم الله لأجل الله. مثل ما يصير مثلا أنت تروح تسوي عمل تقول هذا باسم فلان، يعني لأجل فلان، بعنوانه، هو اللي يرعاه، هو اللي مؤسسه، وأنت تأتي لكي تقوم بهذا العمل باسم ذا تلك الذات المقدسة الإلهية. اقرأ باسم ربك يعني تثقف، تعلم، اقرأ لأجل الله سبحانه وتعالى وباسمه ومنطلقا منه سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك من هو؟ القرآن الكريم يبدأ بصفتين. الصفة الأولى صفة الخالقية، الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لا شك أن الخالقية خالق يعني صانع شيء من غير أدوات. الخالق هم يختلف عن الصانع بهذا، الصانع من الممكن أن يدخل أدوات، معدات، آلات، فيقال له صانع، لكن الخالق يقوم بذلك من غير معالجة، من غير أدوات، من غير وسائل، فيقال خلق. الله سبحانه وتعالى صانع من غير أداة ويساوي خالق، الذي خلق. الله سبحانه وتعالى خلق كل من عداه، خلق كل من عداه، خلق الكائنات، خلق الأراضين، خلق السماوات، خلق البحار، خلق المحيطات، خلق النباتات، خلق ما يرى، خلق ما لا يرى. طيب، لكن في هذا المقام نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى جاء بخلق الإنسان وأنه من علق. في أماكن أخرى ذكر خلق الإنسان وفي نفس الوقت عظمه وأكبره وقال تبارك الله أحسن الخالقين، بس هنا قيده بالعلق، خلق الإنسان من علق. ليش؟ في الواقع إذا واحد يتأمل في العلقة عبارة عن ماء مهين اقترن ببويضة أيضا تشبهه في المهانة، صار علوق وصارت آنئذ علقة. هذه العلقة لو لاحظها الإنسان هي من الضعف ومن المهانة ومن العجز بلا حدود، بلا حدود، لا فيها قدرة عقلية لا فيها قدرة بدنية، ما فيها أي شيء، كتلة شيء مخلوط من ماء مهين ومن بويضة، وليس فيها بحسب الظاهر أي مقوم من مقومات الإبداع ولا الإعجاز ولا القدرة ولا العظمة. من هذا الشيء الذي ليس هو بشيء خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، وصله إلى درجة أن يكون إني جاعل في الأرض خليفة. زين، هذه المسافة التي تقطع من كون هذا الإنسان علقة مهينة لا تسوى شيء إلى كائن يحتوي على هذا الكم العظيم الهائل من العلم والمعرفة والقدرة الكبيرة على الإبداع وإدارة الأرض وإعمارها، وهالكم الهائل من العواطف والمشاعر والقلب المتحرك، هي المسافة من علق إلى تلك النقطة فد مسافة عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للإنسان تأمل في هذه الحالة التي كان فيها هذا الإنسان من علقة لا تساوي شيئا إلى أن أصبح بهذه المنزلة وبهذه القدرة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سؤال، أما كان من المناسب في بيان القدرة الإلهية أن يقول الذي خلق والذي رزق؟ الرزق لا سيما رزق الإنسان في بطن أمه من المعاجز، هذا البدن اللي إذا تخلي فيه أقل شيء يرفضه هكذا ما يقبله، تخلي إصبع خارجي، زين، إصبع خارجي في يدك، البدن كله يستنفر لطرد هذا الشيء مع أنه خارجي. طيب يصير في حمى، يصير في مضاعفات، من الممكن أن تنتكس، من الممكن أن يموت، هذا لازم 20,000 وسيلة وأسلوب حتى إراش هذا البدن يقبل هالقطعة إصبع خارجية. فشيء آخر تجي تخليه في داخل الأحشاء، زين، وتكلف البدن بمسؤولية إطعامه وتخليصه من الفضلات أيضا، زين، مو يوم ولا يومين، في داخل ذلك المكان على مدة 9 أشهر تحمل البدن أن يعطيه رزقه وطعامه ويخلصه من فضلاته ويعطيه المناعة والقوة ويحميه. هذا في الواقع من أعظم النعم الإلهية ومن أعظم الوظائف إن صح التعبير أنها وظيفة. مع ذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكرها هنا، الذي رزق راح وين؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كأن هناك خلقين، خلقا تكوينيا يصعد بالإنسان من حالة العلقة التي لا تساوي شيئا إلى أن يكون بهذه الأعضاء والجوارح المتكاملة العظيمة جمالا وأداء، وبين خلق آخر، خلق معنوي، خلق فكري رقي ذهني عقلي يعتمد على التعليم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم، أي رب الذي علم بالقلم. هذا الإنسان اللي من الممكن كان أن يكون بدن متكامل وأعضاء جيدة تؤدي حاجتها، لكن ارتفاعه في سماء العقل والمعنويات ما يكون موجود، لذلك جيء بالصفة الأخرى. اقرأ وربك الأكرم، مو الكريم أيضا، يريد عظم هذه النعمة، مو كريم الله مانا يقول، وإنما الأكرم. هسا الأكرم من الكرم أو من الكرامة، وكلاهما ينتهيان إلى واحد. هذا الأكرم ماذا صنع؟ علم بالقلم، وهذه خاصية للإنسان وحده. زين، علم بالقلم يقتضي أن يكون قد علم القراءة أيضا، وإلا إذا مدرس معلم موجود بس طالب ما يعرف يقرأ ماذا ينفع؟ إذا كاتب بالقلم موجود لكن متعلم يقرأ الكتاب ما موجود، لا نفع بذلك. هذا من الملازمة أن يقول لما يعلم بالقلم أيضا يعلم القراءة، فتنتقل العلوم، تنتقل الأفكار، تنتقل المعارف بين الناس بهذه الطريقة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولذلك صار اقرأ في البداية، وصار خلق الإنسان كصفة من الصفات، الخلق التكويني أهم صفة جيء بها في الآية المباركة، ثم الخلق الآخر المعنوي العقلي المعرفي الذي يرتبط بتعليم الإنسان بالقلم. ووصف الله نفسه في هذه الحالة بأنه الأكرم، هناك وصف نفسه بالخالقية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ باسم الخالق، مو صيغة تفضيل هنا، وإنما اسم فاعل الخالق، مو الأكثر خلقا، مو الأفضل خلقا، لا أقل من حيث الصيغة. بينما هناك ما يقول اقرأ وربك الكريم الذي أتقن التعليم مثلا، أو الذي صنع التعليم، وإنما اقرأ وربك الأكرم. هنا يجيب هذه اللفظة في صيغة التفضيل، اقرأ وربك الأكرم، لماذا؟ لأنه علم بالقلم. هذه الآيات المباركات تشير إلينا وتشير لنا إلى أهمية موقع القراءة والتعلم والتثقف في حياة الإنسان المسلم، وتدعونا إلى أن نفكر أن الطريق، الخطوة الأولى في إزالة التخلف، هي أن ننشئ جيلا مثقفا قارئا. لعلمك لما أنا أقول جيل مثقف قارئ، ما أقصد أن يقرأ كتب دينية فقط، تعال اقرأ كتب دينية موجودة، لا، أنا أعتقد أن المؤمن ينبغي أن يحمل ثقافة ذات آفاق واسعة مهما أمكنه ذلك. يقرأ في الأدب العالمي، يقرأ في الأدب العربي والمحلي، يقرأ في السياسة، يقرأ في التاريخ، يقرأ في العلوم، يقرأ في المعارف، يقرأ في كل ما من شأنه أن يوسع آفاقه. لا تتصور لما أقول لك جيل قارئ وجيل مثقف يعني أخذ كتاب موعظة وقراه. نعم، الثقافة الدينية في رأس أولويات الإنسان، وفي بعضها قد تكون واجبا عينيا، مثل تعلم المسائل الابتلائية والتي يتوقف عليها العبادات والعقائد، هذه واجب عيني على الإنسان. عندما نتكلم نتكلم فيما هو أوسع من هذه الدائرة، حتى يصبح للإنسان أفق ثقافي ومعرفي واسع. كل هذه الأمور ينبغي أن يقرأ في الاجتماع، ينبغي أن يقرأ في الأخلاق، ينبغي أن يقرأ في تجارب الأمم، ينبغي أن يقرأ في الآداب العالمية، ينبغي أن يقرأ في السياسة، ينبغي أن يقرأ في كذا وكذا. طيب، هذا الجيل لابد أن ننشئه، الجيل القارئ، الجيل المثقف، الجيل النهم لمطالعة الكتب. هذا يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بيئة البيت ومسؤولية الوالدين في هذه الجهة. من الضروري أن نفكر في إنشاء هذا الجيل وفي إشاعة عادة القراءة وثقافة القراءة منذ الصغر. الوالد لازم يقرأ قدام أبنائه ولو 10 دقائق، الأم لازم تقرأ تطالع أمام بناتها ولو 5 دقائق. آنئذ يكون للوالد عندما ينصح ويوجه أبنائه للمطالعة مصداقية. أما إذا الولد شاف والده ذاك البعيد أول ما يجي إلى البيت جاي من العمل رز عيونه في التلفزيون إلى أن ينعس وينام، بعدين يقول له ابني روح أقرأ وطالع، كأني بلسان حال هذا الولد يا ناصح انتصح. طيب، أنت اللي تقول لي تعال طالع، أشوفك أنت ما فاتح كتاب من كذا من السنوات. طبعا هذا إذا كان يستطيع ذلك، إذا واحد ما عنده قدرة على القراءة أو مو في هذا التوجه الله خير العاذرين. ولكن احنا نتكلم عادة عن الآباء اللي هم في مستوى هذا الأمر. طيب، إذا الولد شاف ابنه حتى لما يروح في الباص منا إلى المدينة المنورة 6 ساعات 4 ساعات في الطريق اللي هو الضوء يكون موجود، فتح إلى كتاب وبدأ يقرأ، هذا الولد ما يحتاج أن يتأثر باللسان، يتأثر بالمحاكاة والتقليد. أما إذا شاف على طريقة مجتمعاتنا يروح إلى الدكتور وعنده مثلا موعد وعلى طريقة عدم الالتزام بالوقت هناك يتعطل 1.5 ساعة، زين يظل هالشكل يطالع ما يخلي اظفر الا قشرة من القلق والترقب، وما يخلي واحد طالع مار الا ونظر فيه وتفرس، وكل شوية يدق الباب على موعده، ضياع وقت ومزيد قلق وازعاج للنفس. لو هذا شايل وياه من البيت فد كتاب وراح هناك قعد وبدأ ينظر، حان وقته بسرعة، اهلا وسهلا، حان وقته بشكل متأخر، لا اقل وفر عناك التكسير اظافرة. زين، شو قسم الناس كل شوية يعضب فيها الاظافر الى ان يوصل الى اللحم من القلق، يا ما يحتاج هذا، اقعد طالع الى الكتاب وانظر فيه تحصل على فائدة وتنجي نفسك من هذا القلق والتوجس. زين، وهكذا انت تلاحظ في بعض الدول يتحدثون عن انه حتى في الحمامات والمرافق الصحية يطالعون الكتب،